أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. يقع الكلام في تنبيهين يرتبطان بالمباحث السابقة. التنبيه الأول ما أشرت إليه في الاستدلال في رواية السواك، أن الاستدلال بها يمكن أن يذكر بصياغتين: الصياغة الأولى وهي الصياغة المشهورة، حيث إنه يستفاد من الخبر أن الأمر مساوق للمشقة، والأمر الذي فيه مشقة ليس هو الأمر الندبي. فلو كانت مادة الأمر موضوعة للوجوب والندب على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي لما صح أن يقع الأمر بإطلاقه مساوقا للمشقة. وقوع الأمر بإطلاقه مساوقا للمشقة يكشف عن أن الأمر للإيجاب. هذا كانت الصياغة الأولى وهي الصياغة المشهورة بين العلماء. الصياغة الثانية ما تفرد به صاحب الفصول رحمة الله عليه من أن الرواية استفيد فيها من لولا، ولولا كما هو معروف حرف امتناع لامتناع، فعندما يقال لولا علي لهلك عمر، أي امتنع هلاك عمر لامتناع حرف امتناع لوجود. أنا شنو عبرت تعبير في الدب؟ حرف امتناع لوجود، فامتنع هلاك عمر لوجود علي عليه السلام. ففي الرواية المتقدمة قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، أي امتنع الأمر بالسواك لوجود المشقة. فلو كان الأمر الندبي، فلو كان الندب والاستحباب مصداقا للأمر على القول بالاشتراك المعنوي أو أحد المعنيين اللذين وضع لهما الأمر على الاشتراك اللفظي، لم تنع استعمال حرف لو، وذلك لوضوح أن السواك في الشريعة الإسلامية من المستحبات المؤكدة، فلو كان الأمر شاملا للاستحباب فقد أمر به، فلا معنى لاستعمال الأداة التي تدل على امتناع الأمر. واضح الفكرة؟ ولولا مش حرف امتناع لوجود، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، معناه أنه لم يأمرهم. فلو كان الأمر يصدق على الاستحباب أو أحد المعنيين اللذين وضع لهما الأمر لم امتنع الأمر بل أمر، والحال أنه استعمل ماذا؟ لولا الذي تدل على امتناع الأمر. على كل تقدير، على كلا التقريبين الإشكال المتقدم يأتي، فالبعض يجيب عن الاستدلال بالرواية بأنها غاية ما تدل على استعمال الأمر في الوجوب والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، وعلى مبنى المصنف هذا من التمسك بالعام لإخراج ما علم خروجه من تحت العام عن موضوعه، تطبيق للبحث السابق. التنبيه الثاني يرتبط بالوجه الخامس، وهو الاستدلال بتقبيح العقلاء لمن ترك امتثال أمر مولاه وتوبيخهم له على تركه لهذا الأمر. فالسؤال هنا عن الوجه الذي لأجله جعلنا هذا الوجه من الأدلة لا من المؤيدات. يمكن إثبات أنه من الأدلة بقرائن داخلية وخارجية، أما القرينة الخارجية فلأن هذه الصياغة وهذا الوجه تكرر عند الماتن رحمة الله عليه كدليل في جملة من مطاوي هذا الكتاب لا كمؤيد. ملتفت؟ فعليه نحمله على ما هو المتعارف عند المصنف. هذه هي القرينة ماذا؟ الخارجية. أما القرينة الداخلية فباعتبار أنه بعد الدليل اللفظي الثالث، شو ذكر مؤيدات، أو بعد المؤيد اللفظي الثالث ذكر ثلاث مؤيدات كلها لفظية، آية وروايتين. بعد المؤيد الثالث قال إلى غير ذلك، مما يدل على أن كلامه في المؤيدات قد ماذا؟ قد أقفل وانتهى. ويشهد لهذا الفهم استشهاده في ذيل الوجه الخامس بقوله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. وجه الشهادة أن هذه الآية إذا راجعنا المطولات نجدها من جملة الأدلة اللفظية التي استدل بها على أن الأمر للوجوب. على أن الأمر للوجوب. فلو كان هذا الوجه الخامس عبارة عن مؤيد فينبغي لهذه الآية أن تدخل في قوله إلى غير ذلك من الآيات والروايات التي استدل بها على الوضع للوجوب، إلا أن المصنف أعرض عن جعلها دليلا ومؤيدا، بل جعلها شاهدا على توبيخ العقلاء، أن العبد لو خالف أمر مولاه فلو كان الأمر موضوعا لمطلق الطلب لما وبخ على مخالفته، ولو كان موضوعا لكل من الوجوب والندب ولم ينصب قرينة لما وبخ على مخالفته. فالإتيان بالآية لم يكن كالإتيان بالأدلة اللفظية المتقدمة، وإنما جيء به شاهد على ماذا؟ على التوبيخ. وعليه فالتقبيح والتوبيخ العقلائي كاشف عن أن الأمر بإطلاقه يدل على ماذا؟ على الوجوب، وإلا لما صح أن يوبخ ويسأل بمثل قول العقلاء: لماذا لم تمتثل أمر مولاك؟ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ كان يمكن لإبليس أن يقول: لأن الأمر ليس للوجوب، ويكون جوابه صحيحا. فالتفت، لو جعلنا الآية دليل مستقل قبل يأتي الإشكال السابق أن هذا دليل على أن الآية استعملت في أي شيء؟ في الوجوب، والاستعمال عام من الحقيقة والمجاز، وإنما أتينا بالآية الشاهد على صحة التوبيخ، فالدليل هو صحة التوبيخ للآية. فإذا هذا الوجه الخامس عبارة عن ماذا؟ عن دليل مستقل. إلا أن هذا الكلام يشوش عليه ما سوف يأتي في مبحث صيغة الأمر. لأنه من جملة مباحث الصيغة أيضا أن الصيغة تدل على الوجوب. المصنف هناك يستدل بأي شيء؟ بالتبادر لا غير، ويجعل تقبيح العقلاء ماذا؟ مؤيدا، يصرح، يقول ويؤيده، أي يؤيد التبادر. التفتنا؟ هذا القرينة الداخلية والخارجية ربما يقال لا تصمد أمام تصريح الماتن بكون هذا الوجه مؤيدا في مبحث الصيغة. فلو كان دليلا لكان دليلا في المادة والصيغة. شوف في المبحث الثاني من الفصل الثاني يقول لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة. هنا أيضا ماذا قال؟ لا يبعد. تفدنا؟ ماذا قال مباشرة؟ ويؤيده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب. واضح الكلام؟ قد واحد يقول أنه هناك المؤيد عدم صحة الاعتذار، الاعتذار من العبد، وهنا صحة الاحتجاج، الاحتجاج من المولى ومن العقلاء. لا، ما بينهما تلازم. إذا صح احتجاج المولى على العبد أمام العقلاء فلا يصح اعتذاره، وإذا لم يصح اعتذار العبد فيصح احتجاج المولى. بينهما تلازم. كيفما كان الأمر سهل، الآن جعلناه مؤيدا أم جعلناه دليلا الأمر سهل. كيف؟ ما في خصوصية، يعني احتمال الخصوصية غير واضح في المقام. المهم بهذا يكون قد تم الكلام في أي شيء؟ في أدلة القول الأول، وهو أن الأمر موضوع للوجوب. القول الثاني
صراحة الشيخ هنا يعني الأمر يعني دلنا على الوجوب يعني بالوضع أو بالانسباق أو بالإطلاق، هذه الأدلة يعني دلت على ماذا صراحة الشيخ؟
لا، حذر، قلنا بحسب استدلال المصنف عمدة دليل المصنف ما هو؟ التبادر. التبادر علامة على الوضع. إذا سئلنا ما هو رأي مختار المصنف، الأمر يدل على الوجوب وضعا، تفدنا هذا ما يظهر منه. القول الثاني هو القول بالاشتراك المعنوي، أن الإيجاب في مادة الأمر هو أحد المصاديق التي ينطبق عليها الموضوع له، لا أن الإيجاب هو الموضوع له، بخلاف القول السابق. فعند هؤلاء الأمر قد وضع لمطلق الطلب، والوجوب أحد مصاديق مطلق الطلب، وحينئذ نحتاج إلى قرينة لتعيين المصداق المراد. مع عدم القرينة نحمل الأمر على أن متعلقه مطلوب للمولى، أكثر من ذلك لا نستطيع. أن هذا الطلب على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب لا نستطيع أن نثبته. أرباب هذا القول أيضا تمسكوا بوجوه. أشار الماتن رحمة الله عليه إلى بعضها. الوجه الأول وهو مركب من مقدمتين، المقدمة الأولى أنه لا شك في صحة تقسيم الأمر إلى وجوبي وماذا وندبه. وهذا في العرف شائع، يقال الأمر ينقسم إلى وجوب وندب. وذكر في الكتب الفقهية مشهور على الألسن، فإذا لا إشكال في صدق هذه الصورة أن الأمر ينقسم إلى وجوب وندب. المقدمة الثانية أن التقسيم علامة على الوضع للجامع وللأعم، وهذه من جملة العلامات التي فيما سبق أشرت إلى أن الماتن اقتصر على بعضها، وسوف يأتي في الأثناء بعض العلامات الأخرى. هذه واحدة من العلامات، صحة التقسيم. والوجه في علامية هذه العلامة هو أنه قد ثبت في محله في المنطق أن المقسم لا بد أن يتواجد في الأقسام. لماذا؟ كي لا يلزم قسمة الشيء إلى نفسه وإلى غيره. فلو كان الأمر لخصوص الإيجاب فهذا يعني أن الذي قسمته إلى وجوب وندب ما هو؟ هو الوجوب. فالوجوب قسمته إلى نفسه، هذا القسم الأول، وإلى ماذا؟ إلى غيره، فيكون من قبيل تقسيم الإنسان إلى حيوان ناطق وحجر، لا يصح هذا التقسيم. فإذا صحة التقسيم تكشف كشفا إنيا عن أن اللفظ المقسم موضوع للجامع بين القسمين، فثبت المطلوب. لأن الاشتراك المعنوي عبارة عن الوضع لأي شيء؟ للجامع. هذا هو الدليل الأول الذي استدل به لإثبات الاشتراك المعنوي. المصنف رحمة الله عليه يناقش في هذا الدليل بما حاصله أن غاية ما يدل عليه هو أن لفظ الأمر المستعمل في القسمة في المقام أريد منه معنى عام، أريد منه معنى أعم من الوجوب والندب كي تصح القسمة. أما أن هذا المراد هو الموضوع له هو أول الكلام، وبعبارة أخرى أن الاستدلال بهذا الدليل يتوقف على مقدمة، على تقدير عدم تماميتها لا يتم الاستدلال، وعلى تقدير تماميتها يكون الدليل هو تلك المقدمة لا هذا الذي يتوقف عليها. التفت شوي، المطلب دقيق. ماذا قلنا؟ أن هذا الاستدلال يتوقف على مقدمة، إذا لم تتم هذه المقدمة لا قيمة لهذا الاستدلال، وإذا تمت تلك المقدمة تكون هي الدليل لا هذا الدليل. ما هي هذه المقدمة؟ هو أن الاستعمال علامة على الوضع، وجه توقف هذا الدليل عليها واضح باعتبار أن غاية ما يثبت في هذا الدليل أن لفظة الأمر في قولنا الأمر ينقسم إلى الوجوب والندب استعملت في أي شيء؟ في الأعم. فلا بد لكي يتم الاستدلال أن يكون الاستعمال أعم من الحقيقة، أن يكون الاستعمال علامة على الواضح. لو لم يكن الاستعمال علامة على الوضع لا يثبت هنا أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي، فإذا بطلت المقدمة لا يتم الاستدلال. وإذا ثبتت المقدمة لا نحتاج إلى هذا الدليل، إذ لا شك أن الأمر في الكتاب والسنة استعمل مرة في الوجوب ومرة في الندب، لا نحتاج إلى تقسيم. قسمت أم لم تقسم؟ الاستعمال لوحده يكون أمارة على الواضع، فإذن هذا الدليل لا قيمة له لأنه يتوقف على إثبات الوضع بالاستعمال. فإن ثبت أن الاستعمال علامة على الواضع يكون هو الدليل لا هذا، وإن لم يثبت فلا يتم الاستدلال. صار واضح المطلب؟ هذا الكلام في الدليل الأول لأصحاب هذا القول. الدليل الثاني لأصحاب هذا القول ما ذكره العلامة رحمة الله عليه في كتاب نهاية الأصول، حاصله أنه مما لا شك فيه أن الأمر كما استعمل في الوجوب استعمل أيضا في الندب، ونحن نعرف بأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. فهنا يوجد احتمالات في مقام الثبوت بالنسبة لهذه الاستعمالات. الاحتمال الأول أن يكون الأمر موضوعا للجامع بين الوجوب والندب، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون موضوعا لكل واحد منهما على حدة، وهذا ماذا نسميه؟ اشتراك اللفظ. الاحتمال الثالث أن يكون موضوعا للوجوب ومستعملا في الندب مجازا. الاحتمال الرابع ماذا؟ عكس ذلك، فيكون موضوعا للاستحباب ومستعملا ماذا؟ في الوجوب على نحو المجاز. فهذه احتمالات أربعة. ماذا نريد أن نعين؟ نريد أن نعين الاحتمال الأول، وهو أنه موضوع للجامع. فحينئذ بناء على وجود هذه الاحتمالات فالأمر يدور بين اختيارات ثلاثة: الاشتراك المعنوي وهو ما يمثله الاحتمال الأول، اشتراك اللفظي وهو ما يمثله الاحتمال الثاني، الحقيقة والمجاز وهو ما يمثله الاحتمالان ماذا؟ الأخيران. فيكون ما نحن فيه صغرى لكبرى تعارض أحوال اللفظ العربي. لفظ واحد وهو الأمر تعارضت عليه أحوال ثلاثة: إما الاشتراك المعنوي، وإما الاشتراك اللفظي، وإما الحقيقة والمجاز. العلامة يقول حينئذ يرجح الاشتراك المعنوي. ليه؟ أما الحقيقة والمجاز فعنايتها واضحة، بحاجة إلى قرينة لصرف اللفظ عن معناه الحقيقي، هذا شيء زائد إضافي. أما الاشتراك اللفظي فإن اللفظ حينئذ وإن كان حقيقة في كل من الحقيقة والمجاز، إلا أنه أيضا بحاجة إلى قرينة معينة. التفت، كل من الاشتراك والمجاز بحاجة إلى قرينة. غاية الأمر قرينة المجاز الصارفة وقرينة الاشتراك معينة، لكن في كلا الحالتين نحتاج إلى قرينة. فيكون الاشتراك المعنوي أخف مؤونة، فيكون هو القدر المتيقن. فكلما دار الأمر بين الاشتراك المعنوي واللفظي والحقيقة والمجاز ماذا يتعين؟ الاشتراك المعنوي، ثبت المطلوب وهو أن لفظة الأمر موضوع لأي شيء؟ للشامع. هذا دليل من؟ دليل العلامة رحمة الله عليه. المصنف رحمة الله عليه يقول تقدم هذا البحث الكبروي أين؟ في أحوال اللفظ في الأمر الثامن من المقدمة. وهناك قلنا ناقشنا فيه بعدم تمامية المقتضي، وعلى تقدير تماميته له مانع. أما أن المقتضي غير تام فلأن تمام الوجوه المذكورة للترجيح وجوه استحسانية لم يقم عليها دليل فلا مقتضي. وعلى تقدير قيام الدليل عليها تعارض بوجه استحسانيا في الطرف الآخر، مثلا الذين رجحوا الاشتراك على المجاز قالوا لأن المجاز يحتاج إلى عناية، والذين رجحوا المجاز على الاشتراك قالوا لأن أكثر كلام العرب مجاز. فلو سلمنا هذه الوجوه الاستحسانية ماذا نراها؟ متعارضة متمانعة. فإذا أولا لا يوجد دليل، لا يوجد مقتضي، والثاني على تقديره بينها تعارض. فإذا هذه الكبرى لا قيمة لها. هذا كان أي دليل؟ الدليل كم؟ الثالث. الدليل الثالث ما ذكره جملة من العلماء من التمسك بقياس من الشكل الأول صغراه فعل المندوب طاعة. هذه الصغرى صادقة، فعل المندوب طاعة، من فعل فعلا مندوبا فقد أطاع المولى. فإذن يصدق فعل المندوب ماذا؟ طاعة. هذه الصغرى إذن يقينية لا إشكال فيها. المقدمة الثانية وهي الكبرى مفادها كل طاعة فهي فعل المأمور به، كل طاعة هي فعل المأمور به. هذه الكبرى أيضا صاحب الدليل يدعي وضوحها، أن كل طاعة يأتي بها المكلف بعنوان أنها طاعة لابد أن تكون هذه الطاعة مأمورا بها، وإلا ما لا أمر فيه لا يكون طاعة. عندما قال إبليس للباري تبارك وتعالى اعفني من هذه السجدة وأعبدك عبادة لم يعبدك أحد بها أحد من العالمين، قال له أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد. فالطاعة لا تكون إلا إتيانا للمأمور به. فإذا ثبتت ماذا؟ المقدمة الثانية. فشرائط هذا القياس المادية والهيئوية تامة، أما المادية فقد عرفت أن كلا من الصغرى والكبرى يقينية وصادقة شرط المادة متوفر الصدق. أما شرائط الهيئة فيشترط في الشكل الأول إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، وهذه الشرائط متوفرة أو غير متوفرة. فعل المأمور به طاعة، هذه موجبة الصغرى، وكل طاعة هذه كبرى كلية، إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. والحد الأوسط ماذا؟ متكرر. فعل المأمور به طاعة، طاعة وقعت محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، وكل طاعة هي فعل المأمور به. خب عفوا، فعل المندوب به طاعة، اشتبهت في التعبير، وكل طاعة فهي فعل المأمور به. إذا حذفنا طاعة ماذا ينتج؟ فعل المندوب هو فعل المأمور به. نأتي بعد ما انتهى الاستدلال، أنت ماذا تريد أن تثبت؟ اشتراك المعنوي بعد الاستدلال ما انتهى. نأتي إلى هذه النتيجة، فعل المندوب فعل المأمور به، لا يخلو من احتمالين: إما أن يكون على وجه الانحصار، وإما أن يكون أحد مصادق المأمور به. الاحتمال الأول لم يقل به أحد، ما في أحد قال بأن مادة الأمر فقط موضوعة للمندوب، فيتعين الاحتمال الثاني، وهو أن المندوب أحد مصادق المأمور به، فهذا يعني أن الأمر موضوع لأي شيء؟ للأعم، فيثبت المطلوب. صار واضح؟ إذن الاستدلال لوحده لا يتم بالقياس المتقدم، لا بد من إضافة هذا الشيء. هذا هو الدليل الثالث، وهو من الأدلة العقلية كما ترى، الذي أقيم لإثبات أن الأمر مشترك معنوي بين الوجوب والندب. مناقشة هذا الدليل يأتي غدا إن شاء الله، نطبق شيئا من العبارة. يقول: وتقسيمه إلى الإيجاب والاستحباب، وتقسيمه مبتدأ، خبره أين؟ إنما يكون. تقسيمه إلى الإيجاب والاستحباب الذي قسمه، ماذا يريد أن يثبت؟ ماذا يريد أن يثبت الذي قسمه؟ الاشتراك المعنوي، الوضع للجامع. إنما يكون قرين على إرادة المعنى الأعم منه من الأمر في مقام تقسيمه، وصحة الاستعمال في معنى أعم من كونه على نحو الحقيقة. هذه قلنا يحتاج إلى مقدمة، هذه المقدمة إن لم تكن ثابتة فلا قيمة لهذا الدليل، وإن كانت ثابتة هي التي تكون دليلا حينئذ. هذا الدليل الأول وجواب. الدليل الثاني: وأما ما أفيد من أن الاستعمال فيهما في الكتاب والسنة مثلا ثابت، فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما لزم الاشتراك اللفظي أو المجاز. ما أفيد فهو غير مفيد لما مرت الإشارة إليه في الجهة الأولى، وفي تعارض الأحوال من أن هذه الوجوه الاستحسانية لا مقتضي لها، بل هي أيضا متعارضة فيما بينها. والاستدلال بأن فعل المندوب طاعة، وكل طاعة فهو فعل المأمور به، الاستدلال فيه ما لا يخفى، هذا بعد ما شرحناه يأتي إن شاء الله.
هي
مش احتمال ثالث ان يكون على مستاق اللفظ
على نحو
مستاق اللفظ
وين
من الاخير لما تحضر احتمال اما حصره بالمندوب او بال
اها ان يكون على نحو الاشتراك اللفظي
يعني
اذا كان على نحو الاشتراك اللفظي شوف الصوره ماذا كانت فعل المندوب
طاعه
وكل طاعه هي فعل المندوب به فعل المأمور به كل طاعة فينتج كل مندوب هو فعل المأمور به لاشتراك اللفظ باعتبار أنه يحتاج حينئذ إلى قرينة يحتاج إلى قرينة في مقام الاستعمال وفي مقام التعبير فلأجل ذلك لم يحتملوه وإن كان ثبوتا لا مانع منه.